بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين وبعد. سألني أحدهم ما دور الآباء والأمهات في تربية الأولاد ما دام أن الله عز وجل قد أودع في ضمير الإنسان الإيمان وفعل الخير وحب الصالحات، وما دام أن الأمر بيد الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء، فما هو دور الأمهات والآباء؟ هل نحن الذين نزرع الإيمان بالله في قلوب أولادنا فإن لم نفعل فلا إيمان لهم؟ هل نحن الذين نغير ضمائرهم إذا سمح الله بثلاث الإيمان؟ ما هو أساسا دور الآباء والأمهات في تربية الأولاد؟ قلت له إن دور الآباء والأمهات في تربية الأولاد كدورهم في تكون الجنين وكدور الإنسان في الزراعة. أنت لا تخلق الزرع، أنت لا تخلق أطفالك، الله هو الذي يخلق عن طريقك أنت. الله هو الذي ينبت النبات، ولكن بعد أن تقوم أنت بوضع البذور في الأرض وتقيها ورعايتها. أفرأيتم ما تزرعون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ الزرع مقدماته بيدك والنتيجة بيد الله، وفي كل الأمور المقدمات أنت تقوم بها، لكن النتيجة من الله، إن شاء أعطى وغالبا ما يعطي وإن شاء منع. بدون أن نقوم نحن بالمقدمات ربنا لا يعطي النتيجة. بدون أن تزرع أنت لن تحصل على المحصول، لكن دور ودور من يأتي بالمقدمة، أما النتيجة فمن الله. هكذا الأمر في النصر والهزيمة، هكذا الأمر في النجاح والفشل، هكذا الأمر في الزراعة، هكذا الأمر في التربية، في كل الأمور. البشر أعطاهم الله القدرة على صنع المقدمات، لكن النتيجة تركها لنفسه. أنت الذي تشتري الدواء وتستخدمه في المرض، لكن الدواء من الطبيب وشفاؤه من الله. وغالبا ما ربنا يعطي النتيجة إن قمت أنت بواجبك في تهيئة المقدمات، لكنه إذا شاء أن يمنعنا. الإمام علي في وصيته لمحمد بن الحنفية في معركة الجمل أعطى بيده الراية، قال اكتب في الأرض قدمك، أعلنها جمثمتك، ارمي ببصرك أقصى الأرض، واعلم أن النصران عند الله. هذه كلها مقدمات الناصر، لكن المقدمات بيدك والنتيجة بيد الله. دور الآباء والأمهات تهيئة المقدمات، بدونها ربنا لا يعطي للآباء والأمهات أولادا صالحين. بدون المقدمة لن يعطي الله النتيجة، لكن النتيجة منه. بدون أن يتزوج أحدنا هل يمكن أن يحصل على أولاد؟ لا. لكن إذا تزوجنا هل نضمن الأولاد؟ أيضا لا. أيضا لا تضمن أنت النتيجة. المقدمات بعيد البشر، ومن دون أن يتحمل البشر مسؤولية هيئة المقدمات، ربنا لا يعطي النتيجة.
يستطيع أن يعطي، وأحيانا بالمعجزة يعطي، لكن المعجزة ليست هي السنة دائما. لو أن أحدنا قال أنا أريد أولاد دون أن أتزوج، كما أن الله أعطى لمريم ابنها عيسى، كما أن الله خلق آدم من غير أب وأم، أنا أيضا أريد. بيده أن يفعل، ولكن سنته ليست هكذا. أنا أريد أولاد صالحين، ربيهم صالحين. بدون ما تربيهم، الله ما يعطيك أولاد صالحين. الله هو الذي يعطي الهداية، هو الذي يعطي الصلاح. لكن بعد أن تقوم أنت بواجبك في مسألة التربية، فإذا دور الآباء والأمهات في تربية الأولاد كدور الإنسان في الزراعة، في النجاح، وفي بقية الأمور. هذه من ناحية. من ناحية الأخرى، مطلوب من الآباء والأمهات الفعل وليس رد الفعل. التربية مثل التغذية، هل المطلوب أن الطفل يصرخ، يبكي، يكسر الزجاج في البيت مثلا حتى تعطيه الطعام، أم أن الأم في كل صلاة تفتح عينها، تفكر في الفطور، تهيئ الفطور، تقدم الفطور للأولاد، والأولاد يشعرون بالجوع فيأكلون؟ في مجال التربية غالب الآباء والأمهات ينتظرون أن الطفل ينحرف فيفكرون في إصلاحه. ليش نخلي العمود يحوج ونحاول احنا نقيمه منذ البداية؟ نصنع العمود المستقيم منذ البداية، نفكر في مسألة التربية، نقرأ كتب، نطالع الروايات، وأيضا نسأل الآخرين. من أفضل الطرق في الحياة في أي مجال من مجالات الحياة أن يقلد الإنسان فيما يريد النجاح فيه من نجح فيه. يعني في تنجح في التجارة، شوف الناجحين شلون ينجحوا، روح علم يعني. تريد تعرف الإنسان شلون يصير عالم، هو شوف اللي صار العلماء، سألهم كيف صرت علم. تنظر إلى أبن نجح في تربية أولاده، تسأله على ما زاد استندت، بما زاد واستمتع، كيف فعلت حتى أصبح أولادك صالحين. خلد الناجح في أي مجال من مجالات الحياة، ما وقع مرة يمكن أن يقع عشرات المرات. إذا رأينا أن إنسانا ما نجح في مجال من المجالات، أنت لا يمكن تنجح. النجاح إلى أصول وقواعد، وتعرف النتيجة إذا وجدت الأصول والقواعد، سواء في مجال التجارة أو في مجال الزراعة أو في مجال التربية. كم منا قرأ كتابا حول طريقة الأنبياء والأولياء والأوصياء والأئمة الطاهرين والعلماء الناجحين في هذا المجال في تربية الأولاد، كيف كانوا يتصرفوا معه؟ نحن نحتاج إلى الفعل في مسألة التربية، وليس إلى ردة الفعل. ضع منهاجا في تربية أولادك. الأم التي تستيقظ في الصباح وتفكر في تهيئة الفطور، وتخطط لطعام الغداء، وتحسب حساب العشاء،
والأب الذي إذا فتح عينه يفكر إلى أين يذهب من أين يكتسب الرزق الحلال، لماذا يفكر في نفس اليوم كيف أتصرف مع أولادي؟ أية قصة أذكرها لهم؟ أية حادثة أحللها أمامهم؟ أية قاعدة أفهمها إياهم؟ يعني لما واحد يفكر في طعام يفكر في ذرية أولى. ترى الجسم أهمية بسيطة، ليش؟ لأن طبيعة الجسم يتطلب الطعام، يتطلب الماء. إذا أنت جوعان تشعر باختلاف في توازنك، ولذلك يوم اللي تأكل تشعر بالراحة. هذه راحة شنو؟ راحة عودة التوازن ما بين الحاجة، ما بين الطلب، وما بين ما هو متوفر. إذا عطشت تشعر بالعطش. لكن الطفل أو أنا فيما يرتبط بأمور الآخرة يمكن ما عندي هذا الشيء، أحتاج إلى فعل إرادة. لذلك في الروايات علماء إن الله تكفل بالرزق، لكن من يتكفل بالعمل؟ الناس تركوا ما تكفل به الله، يبحث يخطط يسوي يحصل ما يحصل ما معلوم، لكن بما يرتبط بالعمل الصالح وما يحتاج إليه يوم القيامة، شوف هذا يترك على الله. اللي ما تكفل به الله يتركه على الله، وما تكفل به الله هو يتعب. هذا في مجال التربية أيضا موجود، يعني فيما يرتبط بجسم طفلك إذا جاع يبكي، الطفل بعد رضيع اليوم الأول يبكي حتما عند حاجة بدون سبب ليس كالطبيب، فما دام هو يبكي يجبرك ويجبر اليوم على أن تفكر ليش بل نفسه تحتاج ماء تحتاج إلى طعام. في مسألة التربية الطفل ما يشعر بهذه الأمور حتى يبكي عليه، عليك بالفعل وليس بردة الفعل، بالتفكير المسبق. أقول لي كلمة، أقول لك مثال. يقولون إن رجل سأل أحد العلماء أنه أنا شلون مثلا في بعض الأمور الصعبة، قال الله معطيك ضمير، اسأل ضميرك، اسأل وجدانك، مو تسأل شهواتك ورغباتك. ترى القلب يعطيك الجواب. ربنا يقول ومن يتق الله يهدي قلبه. فإذا انتظرت الوحي بدون ما تسأل الله يعطيك، توكل على الله، اتق الله، واطلب من الله، الله يعطيك. أحيانا ربنا يعطيك حل لمشكلة مستعصية بمجرد أن تذكر اسمه، مو على لسانك تذكر، في قلبك تذكر. أفضل أنواع ذكر الله أن تذكره بقلبك حتى لو لم تذكره بلسانك. أفضل أنواع الشكر أن تشكر الله بقلبك وإن لم تشكره بلسانك. أفضل أنواع حمد الله وتسبيحه أن تسبحه بقلبك، أن ترى الله عظيما في نفسك. ثم ذكرت، وهذا طبعا كلامي أنا مرجع كلام أمير المؤمنين كلام الله عليه في رواية يبين هذا الأمر. المهم نحتاج إلى أن نعمل التربية، التخطيط المسبق، المطالعة، سؤال الضمير، سؤال القلب في مختلف المجالات. ثم رب العالمين في كل مجالات الحياة يوفر أمامنا خيارات متعددة. شايف أحيانا يعملون مسابقة يسأل السؤال يعطيك أربع أجوبة، لازم تختار واحد من عندهم. طبعا يوم اللي أمامك مجموعة أجوبة تفكر أي جواب ينسجم مع السؤال أكثر. زين، ترجع على معلوماتك السابقة، تستعمل عقلك حتى تشوف الانسجام. مثلا كان في بعض المسابقات تعرف رب العالمين في كل قضية صغيرة أو كبيرة يعطيك عشرات الأجوبة، بل عشرات الأجوبة الصحيحة، حتى أن الله عز وجل ما خلق مشكلة إلا وخلق حلين في طرفي المشكلة، بل ربما عشرات الحلول وربما مئات الحلول. لكن ليه يبحث عن الحل؟ المشكلة فيه
مثل ما قال الله رب العالمين معطي عيون، لكن ما يستخدم عيون. ذاك الشعر الفارسي من ترجمته يقول: إذا وقع الأعمى في البئر فهو معذور، عذره أنه لا يرى. لكن صحيح العينين إذا وقع في البئر الناس يقولوا عمى. يعني الله ليش معطيك عيون؟ هذا تستخدم عيونك، ما استخدمت العيون ما تستحقها، عمى. القلب أيضا عين الروح، ضمير الوجدان، الفطرة الإلهية. الله معطيك هذه الفطرة، اسأل فطرتك في كل صغيرة وكبيرة، وخطط واعمل خريطة لتربية أولادك قرعة، تستفيد من الروايات، تستفيد من تجارب البشر في مختلف المجالات. وهنا أقول نحن دورنا الإيقاظ، إيقاظ الإيمان بالله. الإيمان الله معطيك بالضمير، بس هذا يحتاج إلى واحد يفتح يسري يغذي حتى العقل. العقل مثل النبات، إذا أنت بتغذي بالعلم بتغذي بالتفكر، هذا عقلك يبقى بمقدار رأسمالك الأولي. شايف اثنين يكون للدنيا في قرية أو في مدينة معك 70 سنة تشوفهم اثنين، واحد رايح مقاري طالع دارس، شوف عقله عقل كوني. الثاني لا قرار ولا مطالعة بعد أمي، شوف هذا العقل اللي أعطاه الله ما نمى، فبقى عقله ضحك. الضمير والوجدان، الإيمان بالله تقل إلى إيمان، تذكر كل ما تذكر نفسك كل ما إيمانك يزداد. الإيمان درجات، يزداد الإيمان بالتفكر، الذين يتفكرون في خلق السماوات والأرض، يزداد العقل بالتعقل باستخدام العقل. كل شيء ينقص إذا أنت أعطيت من عندك، عندك 100 دولار أعطيت 10 صار عندك 90، نقص إلا العلم إلا العقل إلا التفكير. كل ما تستخدم يزداد، يزكو. تعبير الإمام علي سلام الله عليه حول العلم، قال أن علمه، قال المال تنقصه النفقة، والعلم يزكو بالإنفاق، يعني يزداد. كذلك العقل كذلك الضمير. أوقف في أطفالك حب الله، موسيقى. احنا نعرف شو نخوف الناس من الأرض، لكن الله حبيب من تحبب إليه. شعار المسلمين كان في الحروب: إلى رفيق الأعلى، الله رفيق، حبيب من تحبب إليه، خليه يحب الله. الله معطينا الطعام تشتري له ثوب، وهذا الله ترى خلاني أشتري له، خليه يحب رب العالمين. ويخشى من ذنبه، يحب الله ويخشى من معصيته، وليس يخشى من رب العالمين. أعوذ بالله، ليس من ليس من الصحيح بشكل عام أن نخوف أطفالنا من الله، خليه يحبون الله. قال: حبب إلي عبادي، أوصى الله إلى أحد أنبيائه: حبب إلي عبادي وحببني إليهم. لا تجي يومية تشتكي عندي من عذرهم، عفوا عملوا صاروا كذا، تعرف كم خيراتهم اللي الله يريد. كل شيء الله يريد الناس عن رغبة يصلون له، عن رغبة يذكرونه، تطمئن قلوبهم إذا ذكروا. ألا بذكر الله تطمئن القلوب، يشعر بالارتياح حينما يذكر الله، يشعر بالامتنان، يشعر بالخضوع، يشعر بالخشوع، يراه معه أينما كان، يدافع عنه في كل مشكلة. إيقاظ الإيمان بالله عز وجل، وبعد أن تعلمه حرام حلال خير شر، وأن تعلم أولادك أن لكل فعل نتيجة. سواء ما يفتح تأكل طعام أو تعمل شيء زين حصل نتيجة جيدة، شيء مو زين نتيجة مو زين. ترى كثير من الناس حتى خير كبير بعد ما يدري أن لكل فعل نتيجة،
تعصر تفاح، العصير ماذا شنو؟ عصير التفاح. تعصر بصل، عصير البصل. يفتت الماء، ما تقدر تشرب هذا، يفتت كبدك الى اخره. ما يمكن بد واحد يعصر له بصله ويغمض عينه يعصرها يقول ان شاء الله احصر عصير التفاح. لم تحصل عصير التفاح. عصير البصل عملك مثل عصير اللي تعصر، فاكهه اللي تعصر، عمل طيب، عصير طيب. هذا فانا لانظر ما هو صغير. حلال حرام دين شعر والنتيجه يوم القيامه جنه و نعم.
أحسنت سمعتك. سؤال حول موضوع الشرعية، كيف أن الله تعالى جعل لحل المشكلة عشرات الحلول، وكيف أنه جعل في طرفين المشكلة حلين وهو المقصود
بهذا الشكل؟ بشكل عام كله دائم له دواء. هذا حديث من الإمام علي رحمه الله عليه، قال ما خلق الله داء إلا وخلق له دواء، بل أكثر من دواء. وحتى لا تعرفون في مجال الصحة في مرض معين عشرات الأدوية وعشرات الطرق للعلاج. أحيانا طريقة غربية لعلاج مرض معين، طريقة شرقية، طريقة أوروبية، طريقة أمريكية، بل كل طبيب يستخدم طريقة معينة للمعالجة. فإذا كان لكل مرض عشرات الأنواع من الطرق للعلاج، عشرات الأنواع من الأدوية، كذلك بالنسبة إلى المشاكل. بالنسبة للزراعة أنواع مختلفة من طرق الزراعة، مدارس حتى للتربية أكو يسموها المدارس التربوية، لا جماعة بشكل طريقة ثم جماعة ثانية طريقة أخرى جماعة في بناء البيوت، كم نوع إحنا عندنا، كم طريقة في كل مكان، نجد طرق مختلفة في البناء، في الهندسة، في العلوم، جامعات، في كل مجال من مجالات الحياة، في عشرات الخيارات المتاحة أمام الإنسان. وهذا هو الامتحان. أنت شوف في جعدتك كم نوع يمكن تجلس، عشرات الأنواع، في طريقة مشيك، في طريقة عملك، في كل صغيرة وكبيرة تطلع من هذا الموضوع. تقدم رجلك اليمنى، رجلك اليسرى، تطفر دواش تمشي. سبحان الله الذي خلق مختلف الخيارات امام الانسان، وغالبا الحلال اكثر من الحرام. يعني احنا الحرام نقدر نحدده، بس الحلال ما نقدر نحدده. في الطعام، في العمل، في الكسب، كل شيء. حتى لا يبقى عذر للانسان يختار الشر على الخير، يختار الفساد على الصلاح. من الطرق عشرات بل مئات بل الوف الطرق لتحصيل الصلاح، لكن الحرام انواع معينه. السرقه حرام، الخداع حرام، التجاره بالمخدرات مثلا حرام، اشياء معينه محرمه. اما الحلال فما حدا ذلك. الخمر حرام، قال لكم الله البول حرام، الماء حرام، ومجموعة من هذه الأمور. النجس حرام، لكن الحلال كل أنواع العصير، كل المائعات، الخيارات هذه في المشاكل أيضا نفس الشيء. أنواع مختلفة من الحلول، أنواع مختلفة من الحلول المحللة، ونوع نوعين من الحرام. لأن رب العالمين دائما لا يتحمل في مسألة الاختيار، ما دام اختار في كل أمر من الأمور.
سمعت في سؤالين، صورة في موضوع واحد. طبعا هذا السائل في إلى الله أن تستمر هذه النجوة في خدمة المضاد الحق، ويرجو من سماحتكم إعطاء نظركم حول عزم ما مضمونهم أو ربوا أولادكم بغير أخلاقكم لأنهم فرقوا في زمان غير زمانكم. السؤال الثاني يصب في هذا المنحة بالضبط، لأنه يقول ينقصنا محاورات ونقاط حول عدم التربية في مجتمعنا الذي زاد بلوغ الثقافة لمواجهة الدعوة الإسلامية في هذا العصر للتنمية الكمبيوتر والسبل بلورة القضايا التربوية بشكل فعال، يعني زمان غير الزمان. كيف ممكن أن تقربون إلى هذا العصر؟
بالنسبة إلى موضوع الحديث الشريف عن أمير المؤمنين سلام الله عليه الذي قال لا تقسوا أولادكم على أخلاقكم فإنهم مخلوقون لزمان غير زمانكم، وهذه واحدة من أعظم حكم الحياة التي بينها أمير المؤمنين سلام الله عليه. وقد ظن بعض الناس أن هذا الحديث يطالب المؤمنين بأن يتركوا الخيار لأولادهم فليفعلوا ما يريدون، لأن الإمام يقول لا تقصروا أولادكم. استغلها بعض الفلسفة في تبرير أنهم لم يعلموا أولادهم على الصالحات، على الخيرات، على المرضات، على الإيمان، على الطاعة، على العبادات، قال لا تقصروا أولادكم على أخلاق. أولا الإمام دقيق في كلماته كالعادة، لا يقول لا تقصروا أولادكم على الأخلاق بشكل مفرد، يقول على أخلاقكم. التربية الصحيحة، الإيمان بالله، معرفة الخير من الشر، هذه أخلاق الله مو أخلاقكم. يقول لا تقصروا أولادكم على أخلاقكم، عاداتكم، تقاليدكم اللي أنتم ماشيين عليها، فولد المرأة أصلا يعيش في المنطقة اللي أنت عايش فيها كل يوم العراق في آخر الدنيا، يعيش بين أقوام مختلفين عما أنتم عليه، فإذا أنت بقاء لا تجبر ولدك على البقاء، ممكن أن صار تجربية في مجال ثاني. لا تقصروا أولادكم على أخلاقكم، أما فيما يتعلق بالصالحات الإيمان ومعرفة الله والخير وما تبع ذلك هذه أخلاق الله وتخلق بأخلاقه، فلا تجبر على هاي العادات والتقاليد اللي مرتبطة بمجتمعك مرتبطة بظروفك. لا تقصوا أولادكم على أخلاق فإنهم مخلوقون لزمان غير زمانكم، ما في شك. إذا طلع واحد علم ولده مثلاً على كيف يعيش في كوخ، كيف يسجل التنور، يا مثلاً بكرة هذا عنده تنور وفي غاز، فعلى أن ثالث ما عنده تعلم على أنه كيف يجلس بالمكناسة اليدوية، هذا ما شاء الله يستخدم مكناسة الكهرباء مثلاً، هذه بالحقيقة مجرد أمثلة. تعلم شلون يركب على البغل مثلا ويمشي منه، علم على السياق ممكن هذا الواحد يحتاج للسيارة. لا تقصره، لا تجبره على أخلاقك وعاداتك وتقاليدك لأنه مخلوق لزمان غير زمانكم. أما ما يرتبط بإنسانية الإنسان وبإيقاظ الضمير والوجدان هذه مو أخلاق، لها ربط بزمان دون زمان. سواء ما يتحدث عنه الناس من أن أمورنا تتطور تتغير، سابقا الناس كانوا يعيشون في أسواق، الآن الناس يعيشون في قصور، سابقا كانوا يتنقلون على الحيوانات، الآن بطائرة الكونكورد الأسرع من الصوت إلى آخره. هذا مو معنى طبيعة الإنسان تغيرت، طبيعية شهوات الإنسان، رغبات الإنسان، الخير ما تغير، الشر ما تغير، تغيرت الظروف المحيطة والوسائل، أما ما يقترب بإنسانية الإنسان ما تغير. يعني يمكن واحد يوصل للطمر، لكن إذا ما تربي على تربية حسنة وما يتحمل مسؤولية تجاه زوجته وأولاده ما يقدر يتعامل وياهم معاملة حسنة. كما حدث أرمسترونغ أول
من وضع قدمه على طراز القمر من البشر حسب الله. وقال حينما مشى على طراز القمر انها خطوه صغيره للانسان ولكنها قفزه عظيمه للبشريه.
ان واحد يرموه من الارض في كبسوله ويطلع راس القمر.
هذا يوم اللي نزل من هذه المركبه أبولو 11 ما قدر يتعامل ويا زوجته وقلدها.
يعني قدر يقفز من الارض للقمر
بس ما قدر يمشي من نفسه الى زوجته.
يعني ذهاب الى القمر
اصلحه له فيما سوى بالتعامل بين البشر. ما له بالتقدم او التاخر، ممكن واحد يعيش في كوخ لكن تعامل انساني، واحد يعيش في قصر لكن يتعامل مع زوجته واولاده الوحش. المهم ان معنى لا تكسروا اولادكم على اخلاقكم ما يرتبط بالعادات والتقاليد والمهن وما شابه ذلك، ولا يرتبط بالاخلاق الفاضله والايمان وما شابه. ثم ارتبط السؤال الثاني، فعلا نحن نحتاج الى ندوات، محاضرات، مناقشات، حوارات فيما يرتبط بالجوانب الانسانيه التي جاء الانبياء لها. فالانبياء شو كانوا يسوون؟ قالوا ذاكر مع ابن مشد شخص في مكتبه ضخمه فيها كتب وناس قاعده تقرا تفكر اوه في قلبي الكتب كلها قال انا اعرف هاي الكتب شو تقول؟ يقول يا ادمي يصير خوش هذا. فعلا نتيجه كل العلوم، كل المعارف، كل ما جاء به الانبياء يا ادمي صر ادمي. خلقك الله وكرمك ولقد كرمنا بني ادم واعطاك ما اعطاك واخدمك الشمس والقمر والبحر والمدر والشجر صرت انسان.
بعض الاخوه يقولون هذا المثال بتعجيب البعض يزعل. يقول الانسان حيوان بس ناطق،
لا حبيبي مو حيوان. الانسان انسان.
شنو الانسان حيوان بس ينطق؟ فقال له لا
طبيعته تختلف تماما عن الحيوان. بعض المناطق يقالوا هذا الكلام وبعضهم الحقيقه في التصرف صار حيوان بدون
ان يكون الناطق.
المهم الانسان انسان، اراد الله تكون انسان. وحتى لو لم تسمع كلمه من كلمات الانبياء ربنا زودك بالضمير والوجدان والعقل والاراده والوسائل اللي تفكر فيها تشوف فيها الامور، لذلك ما عندك عذر. نعم نحتاج الى هذا النوع من الامور في المجالات الإنسانية والعلوم الإنسانية، لكن لو لم تكن هذه ممكنة يكفي أن نراجع أيضا ما يرنا وأن نستلزم الخير منها.
في مجلس هذا السيارات ولكن سؤالين مع الأخوة يقول ما هي أسس التربية العصرية لأننا اليوم في عالم اليوم؟ السؤال الثاني يتطرق الى هل هناك تدور لوزاره التربيه والتعليم في الدول العربيه والاسلاميه لتربيه الاجيال من الصف الاول الى الجامعه؟
بالنسبه للسؤال الثاني يبدو ان الاسم هذا وزاره التربيه والتعليم هذا الاسم يحمل هذه الوزارات مسؤوليه كبيره في الاهتمام بتربيه الاولاد باعتبار ان الابوين يتركون هؤلاء الاولادهم خامات بيد المعلمين والمعلمات لفترات طويله من الزمن، 8 ساعات، 6 ساعات في اليوم، خلال فتره طويله من بدايه الصف الاول الى نهايه الجامعه، ولذلك الحقيقه مسؤوليه جدا كبيره. لكن هل تتحمل هذه عمليا ام لا؟ فهذه مساله اخرى. فيما يعتبر الموضوع الأول، نحن ما يهمنا التربية العصرية بالمعنى الضيق لهذه الكلمة. نعلم شلون يلبس ملابسه، شلون يهتم بكم بحذائه، شلون يمشط شعره، هذه الأمور أمور ثانوية. الاهتمام بروحه لأن التربية هي تربية الروح
مو تربية الجسد. لما نقول تربية يعني ربي روح،
نعلم أن يحترم نفسه، نعلم أن يهتم بالمجالات الروحية المعنوية، هذه هي التربية الحقيقية. أنا ما أدري المقصود من السؤال لازم أربي تربية عصرية. إذا كان المقصود طرق التربية، نعم هناك طرق جددها العقل الإنساني الذي دور الله البشر به في مجال التعليم، في مجال التعويد. شو تعود هذا الواحد على شو؟ كمثال أقول، سابقا لما كان يريدون يحفظون هذا الشيء، شو يحفظون؟ قصيدة أو سورة قرآنية كريمة أو نص معين، يقعدون الطفل ويضربون الدراسة يلا اقرأ 10 مرات 20 مرة، ما هي الطريقة؟ ما راح يحفظ بشكل جيد. هذا طرق حديثة من خلال التجربة وصلوا إليها، أنه استغري هذا النص فترة معينة قبل ما يمر 7 ساعات سر عجيب، لأن تريح ذاكرته فترة من الزمن. أما لو واحد 24 ساعة قرأ السوء على الطفل هل يحفظها؟ لا، يوصل لفترة بعد المخ ما يستوعب. هذا كله زايد من الاستغري إذا حفظه. ثم بعد فترة تبعد عليه وتخليه ينام، حينما يستيقظ في الصباح يتكرر عليه. مثال أقول، طرق فيما يتعلق بالتعليم، التربية، التفكير، التعويد، كيف تعوده على أمر معين. هذه مجالات كثيرة تقدمت فيها البشر الاعتماد على العقل. إذا كان المقصود بالعصرية أنه طرق حديثة فيما يتعلق بهذه الأمور، نعم علينا أن نتعلمها من الذين جربوا وتعلموا واستفادوا منها.
بعض المسائل هو هذا يعني أنه يسير تربوي حصري من تربية الناشئ. السؤال الثاني بالنسبة إلى تأثير جهاز التلفاز على الأطفال، في إحصائية من أمريكا تقول أنه طول عمر الإنسان إلى 60 سنة يقضي أمام التلفزيون، يعني 20 سنة من 60 سنة هو أمام التلفزيون. حتى هنا الإحصائية في بلادنا أكثر، ما هو الحل في رأيكم أنه خاصة جدت إخراج البرامج اللي جدتها معروفة التجارات والكلام، ما يحتاج الموضوع هذا، ما الحل في تربية المشاهد؟
احنا طبعا يكفي ان نعرف ان الطفل حينما يبلغ عمره 12 سنة يمكن شيء بين 3000 الى 4000 حادث عنف قتل. قتل شيء كبير، من قتل نفسه فالناس كأنما قتل الناس جميعا. لكن حينما يجد القتل بسهولة قتل صار بطل، طالب يقتل يمين كمان بعدين وهذا بطل. كذا 1000 مرة يدخل في روعة القتل أن القتل ليس جميلا زين، هذا فيما بعد يقتل يقول طالب قتل يصير بطل. وقد فعل بعض الأطفال هذا الأمر في نفس أمريكا، قتل في الصف الأول الابتدائي يشيل مسدس أبوه يروح بالصف الأمه، يقتل كم واحد من زملائه يذاكر معلم المعلم ما يفهم هذا الشيء، رجع أبوه يشيل المسدس ويستخدم كاوبوي وراجع يصير بطل واستخدمه وعمله. ماذا نعمل؟ هنالك دائما بدائل عن التلفزيون. أولا قد لا نوفق أن نقول أنه لا تشتري التلفزيون في البيت، يعني قال إذا أردت أن تطاع كلمة الإمام علي سلام الله عليه، إذا أردت أن تطاع فاطلب المستطاع. لا نقول للناس بدون تلفزيون، أقول الله منا على كل حال تشتري التلفزيون. الله يحدد ساعات جلوس وراء هذا الصندوق اللي دائما في فرشي فيها الهر والذر والنافع والضار والخير والشر والصلاح والفساد والحق والباطل والايمان والنفاق كل شيء. واحيانا الشر اكثر من الخير، لكن التحديد امر مهم. يعني مثل ما انت ما اقدر اقول لك لا تشتري سكين، تستخدم السكينه في المطبخ، لكن حدد استخدام السكينه بالنسبه لاولادك. طبعاً يوم اللي يكون صغير بعد ما يقدر يستخدم السكين، شاف انت شايل السكينه تكشر التفاح او الموز الخيار يريد ياكل من عندك، ما تخلي تعطي بيدك. اذا بدا يستخدم شوكه اللي احتمال يجرح نفسه يتعلمه تراقبه توقف على راسه استخدام الشوكه، خلاص يقول اخطر من الشوكه، اخطر من السكينه، اخطر من القنبله، اخطر من المسدس. حدد ساعات الاستخدام لهذا الجهاز. بالنسبة إلى البرامج، حدد لأطفالك يا برنامج، حتى الأطفال الكاسرة، الأطفال الكاسرة كي يتعلمون من عند اللغة العربية الفصحى مثلا، مثلا ساعات معينة بدون ما التلفاز يطغى، لأن التلفاز أكبر طاغوت. تجاوز حدوده كله، يأخذ يعني وقت الخير والصلاة والعمل والمطبخ، الواحد كان يشتكي من مرضي ما تطبخ كثير، قال والله أجيب الوقت، إذا هدف انشغلت، كان كانت سريان كانت مسرحية قاعد يشوف التلفزيون، تمسير الطاغوت. الطاغوت، الطاغوت الذي يطغى على كل خير وكل صلاح وكل عمل ويأخذ وقتك كله وما يعطيك في مقابل شيء. يعني اقل وقت اذا تفصص لي 4 ساعات 5 ساعات مضيع نفسك وطالع، ترى هذا لعب بالنور مو اكثر. تلفاز شنو هاي الصور؟ لعب بالنور بس. يعني لو واحد شفت قاعد 4 ساعات قدام التلفزيون، هذا اذا البرامج مو مفيده، هذا اقل قيمه من واحد قاعد قدام الحائط يطالع يقول هذا احمق مجنون. صار الأربع ساعات اللي طالع الحائط، ترى أهل اللي طالع الحائط أفضل من ذاك اللي طالع التلفزيون في أشياء كلها تراها. حدد أوقات استخدام التلفزيون، راقب استخدام التلفزيون، علق على ما يأتي في التلفزيون، اسمع البديل، هاي نقطة مركزية، اسمع البديل عن التلفزيون. أولادك ما تقدر 24 ساعة في غرفة في شقة مغلقة لا يطالعون كارتون، لا تقدر، لكن تقدر تسوي لهم بديل. البديل تساعدهم، تخلق لهم لعبة، تقول لاثنين من أطفالك تعال كل واحد خليه يرسم الثاني، كل واحد خليه يرسم نفسه. مثلا هيئ بعض الوسائل أشياء اللي يحبها، بس هي بديل عن مجرد الجلوس امام التلفاز وتضييع الاوقات ومن ثم التعلم من التلفاز الاشياء المضره. الاب مسؤول عما يشاهده ابناؤه في التلفزيون، لانه استخدام التلفزيون يمكن يكون فيه صلاه، يمكن يكون فيه فساد. بالاضافه الى مسؤوليه كبيره الاباء يتحملوها بشكل عام، انه من واجبنا ان احنا تكون عندنا برامج في التلفزيون، احنا تكون عندنا قنوات فضائيه مثلا، لانه كان احد العلماء السابقين يقول لا ينتشر الاسلام الا من حيث انتشر الكفر. انت فقط تسب التلفزيون ما يصير، انت روح سوي لك مجموعه، سو الان في بعض البلاد الخليجي يعملون مسرحيات ممتازه الان ويعرضون مسرحيات حسين والمسيح، مع انه مو مجانا حضور هذه المسرحيه، بس يقولون حاجزين بالشهور القادمه مجموعه راحوا وسووا مسرحيه. اطفال تعال علمهم اناشيد، تعال علمهم حفظ القران، سوي لهم برامج خاصه بهم. الطفل مو كثير يرتاح لافلام الكرتون، هم يتعب من عده لان يريد هو يلعب. لاعب اعطي دور اعمل بديل عن الغامض الزائد والباطل.
أحد البرامج البديلة اللي يسمونها انتقاد هو فتح ملاعب صيفية للأطفال. سؤالي هو أنه يقول لماذا لا تفتح ملاعب مدرسة الصيف للأولاد؟ هذا أمر سوف يجمع الناس في هذه المدرسة وتطرح بها دروس تربوية وتعليم للعبادة من خلال تدريسهم بطريقة أمثل وأشمل خاصة في الأطفال الصيفية حتى لا يتعرض الأطفال لأخلاق الشارع. هذا السؤال طبعا
أعتقد أن المسألة المهمة ليست مجرد مدرسة في الصيف، مدارس أن تعملها تحت انتظار أنه واحد يجي يشتري مبنى يشتري وسائل حديثة وكمبيوترات وألعاب. لا، كل 4-5 من الأطفال يمكن أن تضع لهم برنامج، ما يمكن برنامج 6 ساعات ساعته. ترى الخير ينسجم مع ضمير الإنسان والشر يناقض فطرة الإنسان، ولذلك ساعتين برنامج مفيد يمكن أن يقاوم 10 ساعات قرآن مستقبل في كل حسينية في كل مسجد في كل أحيان بيت يمكن أن نعمل برامج للأطفال بشرط أن تكون الأعمار متقاربة، لا تجمع ما بين واحد عمره 15 سنة وواحد عمره 7 سنوات، هل لا تعملها؟ في البلاد المتقدمة في مجال التربية والتعليم، هؤلاء الأولاد يخلوهم في الصفوف حسب أعمارهم مو حسب دراستهم. يقول قضية الدراسة الثانوية بالنسبة إلى زملاء الطفل هذا. برامج لعمرهم 7 سنوات، الأخوات بالذات يمكن أن يقوموا بهذا الدور وينتفعونهم وينفعون الآخرين. ولعل برنامج يوضع لطفل في صيف بصيف من سنة من السنوات، هذا البرنامج يخلق إنسان عظيم في المستقبل. ولذلك نحتاج إلى مدارس، دورات، برامج مطولة، مفصلة، صغيرة، قصيرة، على كل حد المقدار الممكن. حقيقة هذا الاقتراح اقتراح مهم، ولو أن كل أب التزم بدورة واحدة وحتى لو ساعة في اليوم و5 أيام في الأسبوع فقط باستفادة كل الأولاد والبنات.
عودة إلى أسئلة السلوكيات الأطفال والتفشيل. سؤال وأن يقول الغيرة والحدث والأنانية بين الأطفال الإخوان، هل تستمر إلى كبر؟ ماذا يفعل الأبوان لكي يوفقوا بينهم؟
بشكل عام هذه الأمور لا تخيف كثيرا. طبيعي الطفل روحه حساسة ظريفة، الطفل يرتاح للطفل لكن لفترة معينة بعدين يضوج من عندي. أنا وأنت نضوج من بعضنا، كيف الأطفال يضوجون؟ يوم اللي يضوجون شيء يسوون تعاطفوا، هذا يحتاج إلى أن بمجرد ما شفت العركة بدأت صب بيناتهم ولو فترة قصيرة، طلع واحد من عندهم أقصد بأي طريقة ممكن، هو واحد بوقت ثاني بوقت ثاني، شغل واحد بشيء ثاني بشيء آخر، فيما بعد يعودون إلى بعضهم شوط. مثل قضية المدارس، يوم اللي المدارس صارت فترة الصيف ونهاية الامتحانات الأطفال يحبون مدارسهم، لكن يفترض أن يخرجون من الفراغ بداية افتتاح المدارس كلهم مشتاقين إلى المدرسة. حتى في ألعابهم الطفل يضوج من الألعاب، لذلك يقولون بين فترة وأخرى أخذ الألعاب هما مثل اللعبة هما الفطر، حتى لو قال لك الطفل به مثل طفلتي فترة معينة بعدين أعطيه شوف شد الطفل يكيف كأن عزيزا افتقده قد وصل إليه. فيما يرتبط بهل مسائل اللي ترتبط بالغيرة والأنانية
لا أنا هذا ما تطرح عليه كثير، لكن امنع تجاوز الحد.
سمعت ان الباسلون يتعاقبون بحد، لكن اذا كل واحد شاف الجين على الثاني
معنى لا دخل. اذا تجاوز الحد في الكلمات البذيئه تدخل ولو بمقدار تقول هذه الكلمه مو صالح، لكن اصحاب هذا راح تسبب فيهم وتزوج من نفسك وتتعب. مهم في قضيه التربيه ان لا تتعب. تقول انا هاي الكلمه 20 مره قلتها،
20,000 مره عم تقولها، مو كثير عليك.
مثل ما انت اليوم اللي علمت طفلك ان يتكلم ان يمشي، كم مره علمه؟ كم سنه؟ الى ان نطق، الى ان مشى، الى ان عرف ياكل، الى ان عرف
ترى من البر الخير ومن الشر اللي يصلحك ومن يصلحك. شو علمته؟
يعني الى ان تعلم تواصلت وياه ولا تركته. لا قبل ما يعرف هذا الجزء موجود في التراب مثل ما ياكل الطعام. خط من عنده لانه كذا مره قلت له لا. حاول واستمر. في قضيه الغيره وفي قضيه الانانيه وفي قضيه المعارك اللي تقع ما بين اولاد، مساله التجاوز الحدود يحتاج الاب يتحول الى شرطي والام تصير شرطي. لكن اذا هي محدوده في حدود معينه خلي يتناقضون بيناتهم، لانه اذا يتعلمون فيما بعد في المستقبل يوم اللي يروح الشارع، يوم اللي يروح المجتمع، شلون يعرف عواطفه، شلون يسوي كنترول لاموره، حبه، بغضه. طب اللي يريد يتجاوز حد الثاني يتعارك وياه،
الأسئلة كثيرة ونحن وقتنا الآن بعد آخر سؤال طرح لكم بالنسبة لسلوكيات العقل. سؤال لهم قال السلوكيات، سلوكيات الشاب عند الطفل كالكذب والسرقة ومن المسائل اللي يمارسها الطفل في البيت، يعني هو ما زال طفل، مسؤولية هذه السلوكيات أكثر تقع على الأب أو على الأم؟ هذا السؤال الأول. والثاني بالنسبة للسلوكيات الثقافة الجنسية، يسأل السائل يقول هناك من يعتقد بلزوم تعليم الأولاد الثقافة الجنسية، وهناك من يرفض ذلك بشدة، ما هو رأي الإسلام في ذلك؟ وما هي حدوده؟ ومن أي سنة يبدأ؟
فيما يرتبط بالموضوع الأول، مسؤولية تقع على أبوين وعلى من هو أقرب وأكثر قدرة على تحمل المسؤولية. يعني إذا كان الأب شغله مكان بعيد عادة يغيب عن البيت فترات، فالأم هي المسؤولة. وإذا كان الأب لا، أكثر شيء يستطيع أن يتحمل المسؤولية من الأم، أدواره مشغولة بالطبخ، بالكنس، بالغسل وما شابه ذلك، فالأب يتحمل المسؤولية. لكن بالنتيجة الأبوين يتحملون، لأن النتيجة إن كانت صلاحا أو فسادا تقع عليهما. تروح والله أنت مسؤول، الأم تقول أنت المسؤول، الأب يقول أنت المسؤولة، عم اثنيناتهم مسؤولين، والنتيجة لكم أو عليكم. فيما يرتبط بموضوع الثقافة الجنسية، في الحقيقة الغرب في هذا المجال ذهب وراء الثقافة الجنسية في الصف الأول الابتدائي وفيما بعد حتى في المدارس المختلطة بصور بأفلام بكل شيء. النتيجة لن تكون في مصلحة الإنسان بشكل عام. هذه قضايا سيتعاملها، سيتعلمها الرجال إذا كبروا. أما قبل ذلك فهذا أمر غير جيد إطلاقا، غير صحيح شرعا، ونتيجة التربية والتعليم في هذا الأمر لم تكن نتيجة جيدة. خلي عيونها مغلقة على هذا الأمر، ما تخسر شيء ولن يخسره. نعم، حينما يكبر يريد أن يتزوج، فليقرأ، فليطالع، فليسأل. حدود الثقافة بشرط أن لا يتجاوز من الثقافة إلى الإثارة. كثير من الكتب، اذهب إلى أي معرض من معارض الكتب شوف في حدود 340 أو 400 كتاب باسم الثقافة، هي مجرد إثارات، ما في شيء اسمه إثارات. حينما يحتاج لتعطيه، أما قبل أن يحتاج
تدعي لها التقديم يريد الطفل يحترق إذا هو سنشر يعني الطفل يوم اللي في الشهر الأول تتعطيه لقمة طعام وحلبة يقول لازم يتعلم شو يعطي الأصبع خلي طلع أسنان خلي معدة تتقوي فلا وقت تعطيه حليب تماما هذا الأمر مثل ذاك فصار الطفل بفطرته لا يحتاج لا يرتاح إلى الحديث عن عوراته مثلا شنو يرتاح له إذا كبر والشهوات استيقظت من المسائل الثانية ما الآن لماذا فيما يرتبط بالأطفال والتعدي على الأطفال وما يرتبط بقضايا مثل ممارسة الجنس مع الطفل توقف له حتى الغربيين يعاقبون يصير انت اللي تريد تعلم هاي الطفل اللي عمره 9 سنوات 8 سنوات تريد تعلمها ليش اذا الواحد مارس هذا العمل معه هذا حاق مو تعاقبه باشد العقاب اذا هو زين عمل الزين وكلام حول الزين اذا مو زين الكلام حول مو زين الصوره مو جيده هذه الاثارات ليست جيده في الولايات المتحده الامريكيه قليل من البنات اللي اعمارهم 13 سنة وبعدهم افكار في الوقت الذي يعتبرون حد البلوغ 18 سنة. يعني البنية ما لها حق تتزوج زواج رسمي. اذا كان عمرها اقل من 18. بس هي في المدرسة عمرها 13 سنة. خلص الابتكارات. قليلة اللي بقيت. ليش؟ لهذه المجتمعات المفتوحة. الاثارات الجنسية الموجودة. لهذا اللي باسم الثقافة يثيرون الكوانين الشريرة وناقشنا فقضية الثقافة الجنسية مسألة ترتبط بالبالغين والبالغات وعند الحاجة وبالمقدار المطلوب ورواياتنا في هذا الأمر في الأحاديث موجودة بمقدار الثقافة والإنسان
شكرا لسماعة السيد ولا يصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين